السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنبياء الله الذين قال الله في شأنهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أنبياء الله هم خير من أناب إلى الله. قال قد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. في لا شيء من قصصهم تلك التي قال الله عنها: فكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. تلك القصص التي قال الله عنها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إلى شيء من قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، ذلكم النبي الذي جمع الله له بين النبوة والملك، فكان نبيا ملكا عليه الصلاة والسلام، وكذا كان أبوه عليه السلام داود عليه السلام نبيا ملكا عليه الصلاة والسلام. فمن أنبياء الله من هم عباد مرسلون لم يكونوا بملوك، ومنهم من كان نبيا ملكا. فسليمان عليه السلام كان نبيا وملكا في نفس الوقت، ولعل هذا يستفاد منه في ما نحن فيه الآن، ولعل ساستنا يستفيدون من قصة سليمان عليه السلام ومن قيادته ومن سياسته ومن حزمه صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان، رزقنا داود عليه السلام بابن صالح وهو سليمان عليه السلام. فسليمان إذن نبي وأبوه نبي، وكذا كان عدد من الأنبياء. فيحيى عليه السلام نبي، وأبوه زكريا أيضا نبي، وكذا إسماعيل وإسحاق عليهما السلام نبيان كريمان، أبوهما إبراهيم عليه السلام نبي كريم أيضا، وكذا يعقوب مع إسحاق، وكذا يوسف والأسباط مع يعقوب، أنبياء أبناء نبي كريم عليهم الصلاة والسلام. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، ثناء حسن من الله سبحانه على سليمان عليه السلام، نعم العبد. وفي قوله نعم العبد ما يوقفنا، فنحن جميعا عبيد لله، لسنا بأحرار، نفعل ما نشاء ونتكلم بما نريد، لا والله أبدا، نحن عبيد لله، عبيد مستسلمون لله بكل مقتضيات العبودية، فلسنا بأحرار كما يقول الليبراليون والعلمانيون والديمقراطيون، بل نحن عبيد لخالقنا سبحانه وتعالى، لا نخطو خطوة إلا بأمره، ولا نقف إلا إذا أوقفنا، نأتمر بأوامره، ننتهي عن نواهيه سبحانه وتعالى، هكذا العبودية. ونسأل الله الحياة عليها والممات عليها كذلك. ولقد دعا بذلك الصالحون من قبلنا، فإبراهيم عليه السلام ولده صادق الوعد، إسماعيل عليه السلام يقولان: ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مستسلمين لك، خاضعين لك، مطيعين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أمة مطيعة لك، أمة مستسلمة لك. فهكذا العبودية يجب أن تكون. فكل مسلم عليه أن يراجع نفسه، هل استسلم لخالقه وباريه، أم أنه شارد عن أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. فسليمان الذي سخرت له الجن والشياطين والإنس، وكذلك ملكه الله أمر الطير والدواب، عبد لم يخرج بذلك عن العبودية، بل هو عبد. وهكذا سائر الخلق عبيد لله. فإلى النصارى نقول: لم يكن عيسى عليه السلام بإله ولا ابن للإله ولا رب، بل هو عبد كما قال تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وكذلك رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عبد، يقول عن نفسه: إنما أنا عبد الله ورسوله، لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها، إنما أنا عبد الله ورسوله. ويقول تعالى ذكره: سبحان الذي أسرى بعبده، ويقول: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهكذا الخلق كلهم عبيد لله. فسحقا للليبراليين والديمقراطيين والعلمانيين الذين يريدوننا أن ننسلخ عن عبوديتنا لله وأن نخرج على أوامر الله، كلا وحاشا، بل نحن عبيد لله سبحانه وتعالى. رضينا بعبوديتنا لله، رضينا به ربا، وبدينه الإسلام دينا، وبرسوله محمد رسولا. قال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. هكذا يجب أن يكون الملوك والرؤساء عبيد محسنون عبوديتهم لله، مطيعون لله، لا يغتروا بملك ولا يغتروا برئاسة ولا يغتروا بكرسي. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، إنه أواب، أي رجاع إلى الله. إذا صدرت منه هفوة أو زلة رجع إلى الله سبحانه. وهكذا يجب أن نكون. فإن ربنا كان للأوابين غفورا. خلقنا ضعفاء، نزل وتزل منا الأقدام، فعلينا بالرجوع دوما إلى خالقنا، إلى بارينا سبحانه وتعالى، فإنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إنه أواب، أي رجاع، وقيل مكثر من التسبيح ومكثر من الاستغفار. إنه أواب، رجع عن ماذا؟ رجع عن هفوة صدرت منه فهو بشر. قال تعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، عرضت عليه مساء الخيول الجياد المعدة للقتال في سبيل الله، فكانت خيولا حسانا في غاية من الجمال وفي غاية من القوة، فوصفت هنا بأنها صافنات تقف على ثلاثة أرجل والرجل الرابعة منثنية. فالخيول بهذا التوصيف مستعدة للانطلاق، غازية عادية في سبيل الله سبحانه وتعالى. عرضت على سليمان عليه السلام يتفقد أحوالها كما يفعل في العروض العسكرية، فالجند ومعهم الخيول كل ذلك يعرض على سليمان يتفقد أحواله، يتفقد أحوال الجنود، يتفقد أحوال الجيوش التي ستغزو في سبيل الله. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فمن جمالها ومن انشغاله بالنظر فيها قال الجمهور من أهل العلم شغل بها عن صلاة العصر حتى غربت الشمس. وصلاة العصر كانت في الأمم من قبلنا، وكذا صلاة الفجر، وكذا كان في مطلع بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اجتزاء بصلاتين، بصلاة الصبح وصلاة العصر. وهذا المعني به قوله تعالى سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فهما صلاة الصبح والعصر عند جماهير العلماء. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيد هذا المعنى، فقال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاتي الفجر والعصر، فيعرج الذين باتوا فيكم يسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. قال صلوات الله وسلامه عليه فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، وتل الآية الكريمة فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال تعالى ذكره في شأن سليمان عليه السلام إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. والخير الخيل هنا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، فالخير هنا الخيل. وأحيانا يطلق الخير على المال، قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد. ومنه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا، مالا كثيرا. الوصية للوالدين الآية. قال سليمان فلما شغل عن صلاة العصر حتى توارت بالحجاب إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، حتى توارت أي توارت الشمس بالحجاب، يعني حتى غربت الشمس، ردوها علي، ردوا هذه الخيول التي شغلتني عن صلاة العصر، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال جمهور المفسرين: طفق ضربا يقتلها لشغلها له عن الصلاة، كذا قال الجمهور. قالوا: وكان هذا سيئا في شرع من قبلنا، بل وأشد منه كان سيئا، فكانت توبة من الله على بني إسرائيل الذين عبدوا العجل أن يقتلوا أنفسهم. يخرج الشخص حاملا سيفه أو خنجره أو سكينا يقتل من قابله من أب أو أخ أو جار أو غير ذلك، حتى حدثت فيهم مقتلة عظيمة، فرفع بعد ذلك الأمر. قال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. ومن العلماء كالظاهرية من نحى منحا آخر في التفسير، فحمل الآية على ظاهرها: فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال: طفق يمسح سيقانها وأعناقها، وهرب من التفسير القائل بأن المراد القتل وقطع الرقاب. قال: هذا فيه إتلاف للمال، وفيه إيذاء للحيوان بما لم يرتكب. قاله ابن حزم الظاهري كذا قال. وقال البعض: كانت به عجمة عن بعض لغة العرب، فالمسح أحيانا وكثيرا ما يطلق على القتل، تقول: امسح القوم مسحا، أي اقتلهم قتلا. فالله أعلم بالصواب من تأويل الكتاب. قال تعالى: فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال: قد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ما الجسد هنا؟ قال جمهور المفسرين في ذلك: وبداية لم يرد فيه خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، إنما هي أقوال موقوفة على بعض الصحابة والتابعين، ومنها أقوال تلقفت من الإسرائيليات، حاصلها أن سليمان عليه السلام كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وكانت له جارية من أحب جواريه إليه يعطيها الخاتم، فيدخل الخلاء ويخرج ويأخذ خاتمه. فلما دخل سليمان عليه السلام الخلاء تمثل الشيطان في صورة سليمان، وجاء الجارية وأخذ منها الخاتم وجلس على كرسي الحكم يحكم ويقضي بأحكام وأقضية استنكرها الناس. واستمر ذلك زمنا إلى أن كشف البلاء ورد إلى سليمان عليه السلام ملكه، كذا قال الجمهور من المفسرين. وفي هذا الوقت الذي حكم فيه الشيطان وجلس على كرسي سليمان، في هذا الوقت جاءت الشياطين والجن المتمردون بأقوال كاذبة مكتوبة وفيها سحر ودجل وشعوذات، ووضعوها تحت كرسي سليمان، حفروا ووضعوها تحت كرسي سليمان عليه السلام. فلما رد ربنا إلى سليمان ملكا وبقي زمنا ومات، استخرجتها الجن والشياطين وقالوا على ما سيأتي بيانه إن شاء الله، إن سليمان كان يحكم الناس بهذه الشعوذات، وكفروا سليمان عليه السلام. أعود إلى ما أنا بصدده. قال تعالى: ولقد فتنا سليمان، ابتلينا سليمان، واختبرنا سليمان، وألقينا على كرسيه سرير ملكه جسدا. قال الجمهور: إنه شيطان على النحو المذكور من قبل. وقال فريق آخر، وهم قلة قليلة كالشنقيطي من المتأخرين رحمه الله، إن المراد غير ذلك، وحمل ذلك على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والذي فيه قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل نسي عليه السلام لأمر يريده الله، فلم يقل: فما ولدت منهن امرأة إلا واحدة، ولدت نصف إنسان، ولدت نصف إنسان. فحمل بعض المفسرين الجسد الملقى على كرسي سليمان بأنه نصف الإنسان الذي رزق به سليمان عليه السلام، لما لم يقل إن شاء الله. وكان هذا ابتلاء على حد قولهم، لأن سليمان عليه السلام ومع كونه سخرت له الريح والإنس والطير والجن، لم يستطع أن يرزق بولد سوي في هذا الوقت، في ذاك الوقت، بل رزق بنصف إنسان. كذا قال بعض المفسرين، والجماهير على التفسير الأول. قال تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، ثم رجع سليمان إلى الله، وأناب سليمان إلى الله، وتاب سليمان إلى الله، فقال: رب اغفر لي، رب اغفر لي ما كان مني من تقصير ومن انشغال عن صلاة العصر، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. سأل الله المغفرة، ومع ذلك لم يقنط من رحمة الله، بل سأل سؤالا آخر: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. قال فريق من العلماء: لا يمنع إذن إذا زلت قدم أحدنا ووقع في ذنب أن يتوب ويستغفر، ومع ذلك لا يستحي أن يسأل الله من واسع فضله، بل يتوب، يستغفر، يحسن التوبة والاستغفار، ومع ذلك يسأل الله من واسع فضله. هكذا فعل سليمان: رب اغفر لي ما صدر مني من تقصير، ما صدر مني من غفلة حتى توارت الشمس بالحجاب، رب اغفر لي ومع دعائه وسؤاله المغفرة. قال: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، تجري بأمر لينة إلى أي مكان يريده، يضع بساطه يجلس على البساط، يأمره ويأمر الريح فتحمله هادئة لينة إلى أي مكان يريده، وإذا أراد لها أن تسرع أسرعت، كما قال تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. فسخرت الريح لسليمان عليه السلام تجري بأمره رخاء لينة حيث أصاب حيث أراد. والشياطين، أي وسخرنا له الشياطين كل بناء وغواص، منهم من يعمل في البناء يبني له القصور المنيفة المنيفة المشيدة، كما قال تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: والشياطين كل بناء وغواص، شياطين بناؤون يعملون في البناء، وآخرون يعملون في البحار في الغوص في البحار لاستخراج الحلي، اللؤلؤ، الزبرجد، غير ذلك، كنوز البحار يستخرجونها لسليمان عليه السلام. وآخرين وهم المتمردون، ماذا يصنع بالمتمردين؟ ماذا يصنع بالمتمردين؟ فالمطيع مطيع، البناء يبني، الغواص يغوص، لكن المتمرد ماذا يصنع به؟ ماذا يصنع الملك بالشخص المتمرد؟ هل يقول: أتركه متمردا باسم الحريات المزعومة والديمقراطيات المفترة والليبراليات؟ ماذا ماذا يصنع بالمتمرد من الرعية؟ قال تعالى: وآخرين مقرنين في الأصفاد، في القيود، مربوطين في القيود، مقترن بعضهم ببعض. هكذا يفعل بأهل الإجرام، يفعل بأهل الإفساد، محلهم السجون وغيائب السجون، محلهم النفي. قال تعالى في كتابه الكريم: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. حبس ذو القرنين يأجوج ومأجوج إلى ما شاء الله. وكذلك الجن المتمردون. قال تعالى: وآخرين مقرنين في الأصفاد. قال تعالى لسليمان بعد أن أعطاه الله الذي أعطاه: هذا عطاؤنا لك وإنعامنا عليك، فامنن، أي تفضل على من شئت، أو أمسك، احجب الخير عن من شئت بغير حساب، لست بمحاسب. هذه خاصة بسليمان عليه السلام. وإن له عندنا أي في الآخرة لزلفى، منزلة المقربين وحسن مآب وحسن مرجع وحسن مصير، هكذا ذكر هنا في شأن هذا النبي الكريم سليمان عليه الصلاة والسلام. وهنالك في سورة سبأ يقول تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، أي غير ذلك، وكنا لهم حافظين. هنالك أيضا: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. وهنالك أيضا: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فكان وهو نبي ملك الجن والإنس والطير والدواب يتابع العمل، لم يجلس مهملا متكاسلا، بل يتابع العمل، يتابع الجن وهم في أشد الأعمال، وواقف يراقب متكئ على عصاه، متكئ يراقب الجن وهم يشتغلون. قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر أي سقط بعد مضي زمن من موته، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلم تكن الجن لتعلموا الغيب، ولو علمت الغيب ما استمرت في العمل، وسليمان ميت أمامهم لا يدرون أنه قد مات. هذا نبي الله الكريم سليمان عليه السلام. ولكن ماذا كان من يهود تجاه هذا النبي الكريم؟ لقد كفروه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم في آيات من سورة البقرة: ولما جاءهم رسول من عند الله، أي اليهود، جاءهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، من قبل كانوا يقولون للأوس والخزرج: سيخرج نبي عما قريب نتبعه نقتله نحن وهو نقتلكم نحن وهو قتل عاد وثمود. فلما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن من نسل إسحاق ومن نسل يعقوب، بل كان من نسل إسماعيل عليه السلام، وجاء بالقرآن موافق لما في التوراة سواء بسواء، كفروا بالتوراة وتركوا التوراة واتبعوا الخرافات التي ألقتها الشياطين على ملك سليمان. قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، وهم اليهود نبذوا التوراة لما كان فيها وصف النبي محمد، وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تلته الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، استخرجوا من تحت كرسي الملك الشعوذات التي وضعتها الشياطين، وقالوا سليمان كان يحكم الناس بهذا السحر، وكفروا سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآيات. فكفرت اليهود سليمان عليه السلام، وهذا شأنهم مع أنبياء الله الكرام، شأنهم مع أنبياء الله الكرام، كفروا أنبياء الله، كفروا سليمان، كفروا داود، كفروا عيسى عليه السلام، اتهموه بأنه ولد بغاء، واتهموا أمه كذلك الصديقة الكريمة مريم عليها السلام. أما نحن كمسلمين والحمد لله فنعتقد ونتدين أن أنبياء الله هم أكمل الخلق وأعقل الخلق وأذكاهم نفسا وأصدقهم لسانا وأصفاهم قلوبا، هم المصطفون من البشر، إذ الله قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهذا معتقدنا في أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. وما حدث لسليمان من تسلطه على الجن خاص به، فليس لنا أن نستعين بجن في عمل من الأعمال. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فلا تجوز الاستعانة بالجن أبدا، لقد قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فماذا كان فزادوهم رهقا. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة من الليل فتفلت عفريت من الجن يريد أن يقذف في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم شهابا من نار، فقال عليه الصلاة والسلام: فقلت: ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله التامة ثلاث مرات، فأمكنني الله منه فذعته خنقته خنقا شديدا. ولولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لتركته موثقا في سارية المسجد يلعب به صبيان المدينة. فأقول: لا تجوز الاستعانة بالجن ولا بالجن المسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حارب وغزا ولم يستعن بجنين يوم بدر ولا أحد ولا الخندق ولا غيره، ولم يستعن بجني في حفر الخندق وفقدت منه أشياء، لم يستعن بجني لرد الأشياء وللبحث عنها. فالبعد عن هذا أسلم للدين. وما حدث لسليمان عليه السلام كان خاصا به، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأقول وبالله تعالى التوفيق: إنما حدث لسليمان عليه السلام من تسلطه على الجن كان خاصا به، فعلى إثر ذلك فأولئك الذين يقولون نعالج الممسوسين، ومعنى مملكة من الجن تساعدنا أو معنى جني مسلم يساعدنا، هؤلاء مبطلون ويفعلون ما لم يفعله النبي الأمين عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. لقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا كان سحرا ليس متعلقا بتبليغ الرسالة، إنما متعلقا بجبلته البشرية. فدعا ودعا ودعا عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حال شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
أشهد الله والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني.
لي عدة أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز أن يكون هناك إمام وخطيب من الأوقاف شاب يقف بين النساء ويعطي لهم درس؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يجوز لأخت عليها الحيض أن تحضر درس العلم دون الصلاة؟ السؤال الثالث، هل يجوز لأخت أن تجمع صور وتقول أنني أجمعها أنني أضعها لذكرى؟ السؤال الرابع، بالنسبة للعسل اللي هم في الحين بيعملوه، اللي هم بيعملوا نحل يعني ماء وسكر وكده، يعني هل طبعا يخالف الفطرة؟ وهل يكون هل يكون في شفاء؟ وطبعا هذا مخالف لما جاء في القرآن الكريم. وجزاكم الله خيرا.
وجزاك الله مثله. أما عن الشاب الذي يقف بين النساء ويعظهن ويراهن ويرين، فهذا يحمل فتنة له ولهن. رب العزة قال: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا وإن كان سياقه في نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أننا جميعا ونساءنا نحتاج إلى طهارة القلوب كذلك. هذا. والتي عليها الحيض، هل يجوز أن تدخل المسجد للتعلم ولا تصلي؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء، فمنع منها الجمهور وجوزها فريق من أهل الحديث، واختاروا التجويز ما لم تلوث المسجد. وحديث: إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، حديث ضعيف الإسناد، وهو من أقوى حجج الجمهور، والله أعلم، لكنه ضعيف. أما التي تجمع الصور وتقول للذكرى، فلو كانت جائزة لبقيت لنا صورة النبي محمد، وهو خير من أبي وأبيك وأبيها، وصور الصحابة وصور التابعين لهم بإحسان. والنبي قال: لا تدع صورة إلا طمستها، فما كان لحاجة أبقي عليه، وما ليس لحاجة منعنا لعدم الغلو، والله أعلم. أما النحل الذي يغذى بماء وسكر في أوقات تقل فيها الثمار أو يرجى فيها كثرة العسل، هذا ليس بحرام، ولكن يلزم البيان عند البيع، يلزم البيان عند البيع، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
وفيك بارك الله.
استاذن حضرتك في عدة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة عن المنافقين الفجر والعشاء، فهل من لا يصلي الفجر خاصة يعني هل هو منافق بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال. السؤال الثاني حضرتك، كنت ذكرت في التفسير بتاع حضرتك بعض آيات عن ذكرها لطلب الذرية الصالحة، أرجو من حضرتك أن تذكرها.
عفوا بعض الآيات لطلب الذرية الصالحة. طيب تفضل.
زي مثل آية رب هب لي من الصالحين أو بعض الأحاديث يعني.
نعم.
السؤال الثالث، هل بالنسبة للنية، إنما الأعمال بالنيات، مثلا يعني لو واحد رايح المسجد ولم ينوي أن بكل خطوة يخطوها أن يرفع الله درجة؟
السؤال الرابع.
نعم.
سؤال آخر.
السؤال الآخر، هل الأشرب يعد حجاب؟
نعم.
الأشرب اللي بيتلبس الأشرب.
نعم نعم نعم.
هل ده يعد حجاب؟
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء الذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم والذي نفسي بيده لو دعي أحدهم إلى مرماتين حسنتين لشهد العشاء. فالذي يترك صلاة الفجر هل يكون منافقا؟ لا نستطيع أن نقرر هذا، لكن من صفات المنافقين أن صلاة الفجر ثقيلة عليهم ثقلا شديدا. لكن هذا لا يعني أن شخصا ما تخلف لعذر عن صلاة الفجر أنه منافق، ولكن ليحرص الشخص على مخالفة أهل النفاق وعلى استباق الخيرات وعلى شهود صلاة الفجر فقرآنها مشهود. أما الأدعية للذرية ففي كتاب الله دعاء إبراهيم عليه السلام رب هب لي من الصالحين، فكان أكثر حياته لا ينجب ورزق بالولد على الكبر كما قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ومن الأدعية قول زكريا عليه السلام رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. كذا دعاء عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أما الذي خرج إلى المسجد ولم ينوي أن بكل خطوة درجة فالأجر مكتوب إن شاء الله، واستحضار النية في ذلك ليس بشرط في إثبات الأجر. هل الشرب يعد حجابا؟ نعم، لأن الحجاب هو الغطاء أصلا. الشرب حجاب لكنه حجاب به قصور، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
شيخ مصطفى أسأل حضرتك ثلاث أسئلة.
نعم.
أول سؤال، في ناس كتير من عامة الناس لما بتسمع حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا في حاجات هم بيحسبوها بسيطة، لكن هي بالنسبة للملتزمين مفروض تكون يعني اللي بياخد بالالتزام بيلم بالأمر كله، مثلا زي تقصير الثوب، إطلاق اللحية، النقاب أو كده. نيجي نقول للناس على الأحاديث يقولوا لا احنا ناخد باللي في القرآن، لما يبقى أخلاقنا تبقى كلها كويسة نبقى نبص بقى لتقصير الثوب أو إطلاق اللحية أو كده. أنا عايز حضرتك كلمة اللي بيفكر في التفكير ده.
بارك الله فيك.
تاني حاجة، رأي حضرتك في اللي بيسموا إخواتهم المسلمين متأسلمين أو خفان. تالت حاجة، إيه رأي حضرتك أنا لو طلعت عمرة مع أخويا أصغر مني بأربع سنين، أنا عندي 25 سنة، لو هو مثلا مش على قدر المسؤولية قوي، بس هي العمرة ما هياش أول واحدة.
لا يعني هو يعني صالح يحافظ عليك.
هو مش يعني مش ملتزم.
لا مش ملتزم، لكن هل يصدر منه تجاهك شيء يغضب الله؟
لا.
خلاص، إذن هو محرم ويجوز الذهاب معه. أما الأخت أشارت إلى أن هناك من يقصر في اتباع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت بعض الأمور، وأذكر الجميع ونفسي بقول الله تعالى في شأن رسوله صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وبقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبقول أنس رضي الله عنه إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أما سؤال الأخت ما الرأي في من يصفون مسلمين بكذا وكذا، أقول هذا ليس من خلق الإسلام في شيء، فقد قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة، الذين يلمزون الناس ويغمزون فيهم ويلقبونهم بألقاب. قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق، فالذي يسب الناس ويلمزهم حكمه فاسق والعياذ بالله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
أحمد الحاج عبد الله وهب الوادي الجديد يا شيخ مصطفى.
مرحبا بك.
ثلاث أسئلة إن شاء الله.
اتفضل.
السؤال الأولاني: ما حكم عمل المرأة في هذا الزمان؟ السؤال الثاني: في آية بتقول: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والفاسقون والظالمون. السؤال الثالث: ما حكم أسرة راحت تصيف في اسكندرية أو رأس البر أو أبو قير؟ نسمع من حضرتك يا شيخ مصطفى، وجزاكم الله كل خير.
وجزاك الله مثله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن عمل المرأة فلا بد فيه من التفصيل. إن كان عملا حلالا يرضي الله، وكانت الملابسات المحيطة به حلال هي الأخرى وليس فيها محرمات، فلا بأس بالعمل. أما إذا كان العمل في نفسه حراما أو كانت الملابسات المحيطة به محرمة كالسفر بلا محرم أو الخلوة برجال أجانب أو الاختلاط ونحو ذلك، فكل بحسبه يأخذ حكمه اللائق به. أما حكم الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، فنعم كلها آيات في كتاب الله عز وجل، لكن لا بد فيها من التفصيل ولا بد فيها من البيان والشرح، ولعل هذا يأتي له وقت قريب إن شاء الله. أما حكم أسرة ذهبت تصيف، إذا كانت تصيف حيث يختلط الرجال بالنساء فهذا محرم. أما إن كانت منعزلة والرجال لا يرون النساء، يعني لا يرون النساء، فإذا كانوا بعيدين عن الأعين وفي أماكن مستقلة فلا نستطيع أن نحرم إلا بنص. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أشهد الله شيخ أن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
ربنا كمك. عاد سؤالين يا شيخ، الله يبارك لك.
تفضل.
بقول لحضرتك عندي شقة دلوقتي أمتلكها ومأجرها، قانون جديد، أطلع عليها زكاة؟ زكاة مال؟
لا.
ما تطلعش على زكاة المال الشقة، ولا أطلع على الريع اللي بيطلع منها؟
لا عليها ولا على الريع. الريع إذا انضم إلى سائر مالك وبلغ أيوة. النصاب ومرت عليه سنة أخرجت أيوة. زكاته. أما إذا كنت تأخذ الريع تنفقه أولا بأول فلا زكاة عليك.
طيب بقول لحضرتك دلوقتي، يعني أنا تاجر دلوقتي، ودلوقتي ما بقدرش أطلع سيولة يعني أروح بيها المحافظات، فعايز أفتح حساب جاري في بنك، بس أن أنا واحد مثلا يبعت لي تاجر يبعت لي فلوس عليه، أو أنا بعته على حسابه فقط مش عايز منه حاجة تانية، لأن تعرف حضرتك اليومين دولت مفيش أمن وما دارش.
لا بأس بذلك يعني للإضطرار، لا بأس بذلك للإضطرار، لكن لا تأخذ عوائد ربوية بس.
لا لا مش هناخد إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وبين يدي الانقضاء تحذر المسلمين في مصر وفي غيرها من الشيعة البعداء البغضاء الذين إذا نزلوا أرضا دنسوها ولوثوها بقاذوراتهم، فلا مرحبا بوفود شيعية تأتي تدنس أرض مصر، لا مرحبا بوفود شيعية تأتي وتلعن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يليق بنا؟ والحمد لله نحن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى كتاب الله، كيف يليق بنا أن نستقبل هؤلاء الأرجاس الأنجاز الذين يلعنون أصحاب النبي صباح مساء؟ فمن هجيرانهم ومن دعائهم وصلواتهم لعن أصحاب النبي في الصباح وفي المساء، وأصحاب النبي هم الذين حملوا لنا القرآن ونقلوه إلينا، وأصحاب النبي هم الذين نقلوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أثنى الله عليهم غاية الثناء. فسحقا للشيعة البعداء البغضاء الذين من شأنهم الطعن في أصحاب نبينا، ولا بورك فيهم ولا في مساعيهم، ولا جوزي خيرا من أتى بهم واستقبلهم واستخدمهم، ولا جوزي خيرا من صدر المصريين إليهم. احذروا يا أهل الإسلام من هؤلاء الشيعة البعداء البغضاء، احذروا منهم على دينكم وعلى أنفسكم وعلى معتقداتكم، فإن لهؤلاء اعتقاد زائغ وأي زيغ في جل الأبواب، ولذلك مقامات إن شاء الله. أذكر نصارى مصر وغيرهم بالتوبة إلى الله والإقلاع عن شركهم وإفكهم وكذبهم على الله، إذ نسبوا إليه الولد وربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فأقول يا معشر النصارى، ستكتب والله شهادتكم وتسألون، سيسألكم ربكم وستكتب شهادتكم التي شهدتموها زورا على رب العالمين. وأعظم شهادة زور على الله أن تكذبوا عليه وتقولوا إن له ولد، أو أنه ثالث ثلاثة، أو أن المسيح عبد الله. فاحذروا هذا القول الذي يتسبب في خراب العالم، إذ الله قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أيضا أذكر الصوفية بالإقلاع عن شركهم وقولهم: مدد يا رسول الله، ومدد يا بدوي، ومدد يا دسوقي، إلى غير ذلك. فالذي يكشف الضر ويدفع يجلب الضر الذي يكشف الضر ويجلب النفع هو الله، لا يفعل أحد ذلك سوى سبحانه وتعالى. وأذكر هؤلاء المنتسبين لما أسموه جماعة الإنقاذ بتقوى الله، فهم منهم طائفة مسلمة جهلت أمر خالقها وأمر باريها، فتوبوا إلى الله واسعوا إلى إصلاح أنفسكم، واسعوا للاستقامة على أمر الله، واعلموا أن كل منكم سيأتي ربه يوم القيامة فردا، وسيفر الشخص آنذاك من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه. ففكروا في أعمالكم، ولا تعملوا إلا أعمالا تقربكم من الله سبحانه وتعالى. وإلى الساسة والوزراء أقول: اتقوا الله في أممكم وفي بلادكم، وقوموا بكتاب الله، وقوموا بسنة رسول الله، احملوها واعملوا بها، لعل البلاد تسلم من هذا الشقاء وهذا الضنك الذي تعيشه. فلا سلامة ولا أمن ولا إيمان إلا بالرجوع إلى كتاب الله، وإلا بالرجوع إلى سنة رسول الله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قاله ربكم الأعلى. قال: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وختاما: اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، رطبوا الأفواه وطمئنوا القلوب، وقووا الأبدان بذكر الله، ولتنفر الشياطين بذكر الله، وتتنزل الملائكة بذكره، والله يذكرنا إذا ذكرناه. ولنتب جميعا إلى الله مع رد المظالم إلى أهلها، مع الاستغفار المتواصل، والصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا.